إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول: ادعى بعضهم في آية المعية أنها تفيد حلولا واختلاطا، وهذا لا تساعد عليه اللغة ولا السياق، وضح معناها الصحيح. ادعى بعضهم في آية المعية أنها تفيد حلولا واختلاطا، وهذا لا تساعد عليه اللغة ولا السياق، وضح معناها الصحيح.
ادعى بعضهم في آية المعية ويقوله تعالى وهو معكم أنها تفيد حلولا واختلاطا، وهذا لا تفيده اللغة ولا السياق، وضح معناه الصحيح. أما في اللغة فإن المعية لا تفيد اختلاطا ولا مماسة، وإنما تدل وكذلك في الشرع المعية لا تفيد اختلاطا ولا مماسة، وإنما تفيد أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه. نعم، هذا هو معناه الصحيح.
نعم، حمود تزيد شيء إلى هذا الجواب؟ نعم.
نعم، دعا بعضهم حلول الاختلاط في آية المعية وهي قوله سبحانه وتعالى وهو معكم إنما كنتم، فأولها بعضهم على أن المراد هو أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه معه بذاته، وهذا قول باطل لا تدل عليه النصوص ولا تدل عليه أيضا اللغة، فإن المعية في اللغة هي المطلق المصاحبة.
نعم، إذن اللغة تفيد أن المعية هي مطلق المصاحبة. نعم، عندما نقول مطلق المصاحبة لا يعني أن مصاحبة يلزم منها الاختلاط، إذن فهي هذه المصاحبة يعني بحسب المصاحب والمصاحب، قد أحيانا في بعض السياقات ممكن تفيد اختلاطا. نعم، ولكن لا تعني الاختلاط ولا تعني الحلول. نعم، بل وحتى في المخلوق لا تعني الحلول واختلاط. نعم، كقوله مثلا إذن لازلنا نسير والقمر معنا، هكذا يقولون. معلوم أن القمر ليس في الأرض وليس مع السائرين، وإنما القمر في السماوات، القمر في السماوات نعم، ولكن يقول القمر معنا، القمر مخلوق، والذين يقولون هذا الكلام كذلك مخلوقون، فلا يلزم أن يكون القمر مختلطا به. نعم واصف.
نعم، ولأنه ممتنع بحق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، عال على عرشه، مستوى على عرشه، يتنافى هذا مع علوه، كذلك لأنه مخالف لما أجمع عليه السلف، فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه غير مختلط بخلقه وهو معهم بعلمه، كذلك أنه يلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه لوازم باطلة، وهي أن يكون الله سبحانه وتعالى في الأماكن القادرة، وهذا منزه من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
لأنه ينافي علوه الثابت بالكتاب.
ما معنى السياق لا يساعد عليه؟ سياق آية المعية لا يساعد على ما ادعوه.
إيه نعم، السياق لأن المعية جاءت مسبوقة بعموم علمه في آية الحديث، في آية المجادلة مسبوقة بعموم علمه، وكذلك منتهية بعموم علمه.
نعم، إذن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. إذن يعني صدر الآية مبدوءة بالعلم وكذلك مختومة بالعلم، إذن هذا هو المراد بالسياق. أن السياق الذي ورد فيه المعية فيه يعين أن المعية المرادة هنا هي معية علم، وكذلك أيضا في قول عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معهم أينما كانوا. إذن ثم ينبئهم بما عملوا. إذن فهذه وردت كذلك في سياق إذن ذكر قبلها استواء وهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. نعم، إذن فيفيد أنها معية علمه. نعم، هذا المراد بالسياق. نعم واصل.
أيضا في الصورة الحديد هي مسبوقة بعلمه واستوائه على عرشه ومنتهية بما يدل على أنه بصير بما يعمل.
نعم، نعم. السؤال الذي يليه: معية الله في مواضع ذكرها من الآيات دلت على أنها معية علم وسمع وقدرة، فهل هذا تأويل وهل يتنافى مع علوه على العرش؟ معية الله في مواضع ذكرها من الآيات دلت على أنها معية علم وسمع وقدرة، فهل هذا تأويل وهل يتنافى مع علوه على العرش؟
معية الله عز وجل التي ذكرها في ذكرت في القرآن تدل على أنها معية علم وسمع وقدرة ونصر وتدبير، وهذا لا يتنافى مع علو عرشه، لأن الله عز وجل ذكرها في السياق أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه.
ألم تر أن الله
هو الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى على العرش فهو مع علوه على عرشه قريب من عباده بعلمه وهذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى.
إذن لا تتنافى وسبحانه وتعالى عال على خلقه دلت على ذلك نصوص ومع ذلك يعلم ما يجري فيهم ويسمع سبحانه وتعالى ويقدر وإلى آخر ذلك من معاني الربوبية. إذن لا يتلافى مع علوه سبحانه وتعالى على عرشه. وليس هذا تأويلا إن التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح وهذا ليس فيه إخراج بل هو معية على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ماذا؟ نعم، معية الله في مواضع ذكرها من الآيات دلت على أنها معية علم وسمع وقدرة، فهل هذا تأويل؟ نعم حمزة. نعم، إذن هذا ليس تأويل. قد يقول لك هذا تأويل ولا يرضى أن تكون المعية إلا كما يتخيلها هو. نعم، تقصد تفسيره هو بتفسير لازمها أم لا؟ ماذا؟ نعم، يعني تفسير نحن تفسير لها باللازم ولا ماذا؟ ولماذا نقول مباشرة ليس بلازمها هو هو معناه لائق بالله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وقدرته وبصره وإلى آخر ذلك من شيء وإلا وزم شيء آخر. نعم، وقد توقفنا عنده مثال 13. نعم، قال المؤلف رحمه الله المثال 13 قوله تعالى أولم يروا. ولا يزال لكل حال المؤلف يذكر نعم أمثلة ويعددها يقول فيها أهل الكلام من الأشاعرة ومن نحوهم من الماتريدية والكلابية يقولون بأنكم أنتم أهل السنة تزعمون بأنكم تتركون التأويل، ها أنتم أولتم في نصوص ويذكر لهم النصوص. نعم، إذن هذا هو الذي لا يزال المؤلف رحمه الله يستوفيه يذكر مثالا حتى يصل إلى 15 مثالا مما نعم كأنهم يقولون بأنكم أولتم هذه النصوص أولتموها وظاهرها يدل على كذا. نعم، إذن فأنتم عندما أخرجتموها عن هذا الظاهر يعني وذهبتم بها إلى معنى آخر فهذا يسمى تأويلا. هذا التأويل هو الذي الشيخ يرى ترى سوف نرى من خلال هذه الأمثلة وما سبق منها له أجوبة، وهذا هو الذي سماه الجواب التفصيلي. يعني يليق بكل مثال جواب خاص، بحيث ذلك الجواب هنا لا يصلح لجواب، وأما الجواب الإجمالي فهو الذي قدمه سابقا. نعم، وأن السلف حتى وإن يعني افترضنا أنهم أولوه فلدليل، فلا بد أن عندهم دليل. ثم أيضا لا نسلم بأن ذاك تأويلا في جميع ما ذكرت الأمثلة، لا نسلم بأنه تأويلا. نعم، قال المثال 13 قوله تعالى أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم، أولم يروا أولم يروا. نجيب، ماذا تكون أولم هنا؟ عاطفة، ماذا عطفت؟ إذن الحمزة، حمزة استفهام، والواو حرف عطف، والواو حرف عطف. نعم. قال قلت الهمزة استفهام والواو حرف عطف. ممكن يكون للتقرير. نعم. ماذا الغفر؟ نعم. هل هذا في الموضع نفسه الذي ذكرناه، ولا في كل ما وجدنا أولا؟ لا لا، الظاهر أنه في ذلك التركيب فقط. لا، هي أو، لا شك أنها حرف عطف، أو حرف عطف، لكن هنا إحنا فقط أردنا حتى نفرق بين أو التي هي حرف عطف، نعم، وهذه أو، ولا أفلم، أفلم، ولا أولم، ولا أو كذا، ولا حرف. فلا بد أن نفرق بين الهمزة التي وقع بها الاستفهام وبين الواو التي هي حرف عطف، وهذا التركيب على كل حال متكرر. نعم. نعم. قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. إذن هم عندما يقول أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، إذن هنا يقولنا ماذا سوف تقولن في اليد؟ أي يد هنا الذي ذكر الله عز وجل عملت؟ فإذا قلتم بأنها عملت أيدينا مباشرة هذا هو الظاهر فيما يظهر لهم. نعم. ولكن لا بد لكم إذن أن تؤولوها وقد أولتموها. قال هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها. نعم. والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. نعم. إذن هذا أسلوب القرآن. هذا القول الثاني، أن الله تبارك وتعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقوله للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هكذا تبارك وتعالى خلق خلقه. ولم يخلقها بيده بمعنى أنه هكذا كان يفعل كما نفعل نحن، أي شيء أردنا أن نصنعه فإننا نلابسه بأيدينا ونعمل كذا ونفعل وإلى آخر الكلام. ولكن إضافة العمل إلى اليد، ولم يخلقها بيده لكن ماذا عندكم؟ لكن إضافة العمل إلى اليد، ولا أضاف العمل إلى يده؟ لعلها ها نعم إذا كان صح مثل نعم. قال لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف صح معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. إذن هذا الأسلوب بهذه الطريقة أن يضيف العمل إلى اليد نعم معروف مستعمل بهذه التعبير وما يشبهه. قال المؤلف رحمه الله أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. قول أول هل يقال إن ظاهر أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذا لابد أن نعرف الفرق بين التعبيرين. قال فإن المراد كسبه الإنسان نفسه وما قدمه إن عمله بغيره بخلاف ما إذا قال، إذن هذا هو مناط الفرق بينهما أنه إذا أضيف إليه كسبه ونحو ذلك من الأفعال العامة نعم فإن ذلك لا يعني مباشرة بيده، قد يكون اقترفه بجارحة أخرى غير يده ببصره مثلا نعم أو برجله التي يمشي بها إلى ما يمشي به من الذنوب والمعاصي نعم، أو قد يكون كذلك بفمه، ولكن يقال ذلك بما كسبت يدك، يقال هكذا يقال ذلك بما كسبت يداك، وربما يده ليست لها أي مشاركة في الكسب هذا الذي مثلا حصل من الذنوب إما بواحدة من جوارحه غير يد نعم، ولكن يقال له يداك نعم نعم. قال بخلاف ما إذا قال عملته بيدي نعم، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الكتابة فعل خاص نعم، إذن فاليد هي التي طبعا باشرت الكتاب. قال المؤلف رحمه الله الثاني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا فقط للبيان أن القرآن نزل لي للبيان. قال المؤلف رحمه الله وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، هكذا يقال في كل شيء تردد حاله بين يعني احتمالين أو اثنين، فإذا بطل أحدهما لم يبقى إلا الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم به، وبه يزول كثير من الإشكالات. هذا كذلك نصيحة من الشيخ لنا علمية، وهي أن الذي لم يستوعب الفروق فاته كثير من العلم، بل ومن أجود العلم. وعدم إدراك الفرق أو تعمد أو تجاهله، ذلك هو الإجمال. الإجمال الذي رأيناه في أصول الفقه أحد وجوهه أن الشخص يجمل بمعنى قسمين مختلفين يخلطهما، وعندما يخلطهما ربما سوف يعطيهما حكما واحدا، هذا يسمى إجمال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: نعم، المثال الرابع عشر. المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نعم. إذن هم كذلك مما ذكروه في اعتراضاتهم وادعائهم أن أهل السنة تأولوا، يأتون كذلك إلى هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ربما أصلا إنما يريدون هذا منها، يد الله فوق أيديهم. قال المؤلف: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صح، الآية الأولى نفسها هذه. نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من المفروض يتوقف هنا هكذا. نعم. المفروض هو يذكر أن الآية فيها جملتين، إذا الجملة الأولى تتوقف هنا إنما يبايعون الله، من المفروض هنا تتوقف الجملة الأولى من الآيتين، من الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هنا يكون التوقف. نعم. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم. قال: ولا أن يدعي أن ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم. إذن ما كان يفهمون أبدا قوله أن قوله تعالى إنما يبيع الله إنما يبيع الله نفسه على الصفة التي هي معروفة في المبايعة بيننا، يبايع مثلا مأمور أمير، ليس على هذه الصفة مبايعته له أن يضع صفحة يده في صفحة يد الأمير ويقول له مثلا أبايعك على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفيما أبايعك أسوأ الله المسلمك على أثاث مأمرنا وإلا ننازع الأمر أهله مثلا، أو ربما على شيء يبايعه، ممكن البيعة تكون في معركة، تكون في موقع من المواقع، تكون غير هذه الصيغة، هذه البيعة على التنصيب. نعم. بعد التنصيب البيعة تختلف طبعا بحسب مواضع، ممكن في معركة قال تبايعوني مثلا على الموت، تبايعوني على أن لا تفروا مهما كان الحال، تبايعوني على كذا. نعم. وهم أيضا يبايعونه بمعنى يعني هذا الذي قلته، نعم نسمع ونطيع لك فيه ونوافق عليه. نعم. إذن هم يتصورون بأن ظاهر الآية يدل على هذا المعنى، وبالتالي متى ما أخرجته عنه فقد أوت، هكذا يزعمون بأن ظاهر الآية يفيد هذا، هذا هو ظاهرها. نعم. وقلنا دائما أن هذا الظاهر يعني لا يمكن أن يكون ظاهرا. أولا العرب الذين لغتهم لم يكونوا يفهمون هذا، إذ لو كانوا يفهمون هذا بلغتهم لاستشكلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نبايع الله، كيف نبايع الله عز وجل وهو كذا فوق سماواته ونحو ذلك. نعم. ولكن ما كانوا يفهمون هذا، هم عرب فصحاء ولم يختلطوا بشيء من هذه يعني الأقوال التي نحن أفسدت علينا فهومنا. نعم. وجعلتنا نطرح بعض الأسئلة التي ربما لو سمعوها هم لضحكوا. نعم. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم. يبايعون الله يعني لا يمكن، هو في أولها إن الذين يبايعونك، هكذا يبايعونك والخطاب لي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبايعون الله. نعم. واضح فيه أنه مناف إذا كان بالمعنى الذي ذكره، يكون مناف لأوله، يبايعونك إنما يبايعون الله. إذن الله عز وجل قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ما قال إنما يبايعون إن الذين يبايعون الله إنما يبايعون الله، وإنما قال الذين يبايعونك إنما يبايعون. إذن فمناف لأولها. قال واستحالته في حق الله، الله عز وجل فوق عرشه ونحن في الأرض كيف نبايعه. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول، إذن هذا هو التفسير الصحيح الذي للآية، بحيث إذا استوعبه واحد منا وجاءه مثل هذا التأويل أو مثل هذا التساؤل يجيب عنه بمثل هذا الجواب. نعم. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، له أي لله تعالى، لأنه رسوله، لأنه رسوله، هذا معروف على كل حال. الرسول ليس له مهمة من نفسه، إنما هو ماذا؟ رسول، إنما هو مجرد رسول، حتى الكلام الذي يقوله إنما يقوله ماذا؟ مبلغا، ليس كلامه الذي أنشأه، ولا يجوز ولا يزيد فيه، هذا رأيناه فيما يشبه هذا الموضع. نعم. إذن قال وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد على سبيل في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد طاع الله، من يطع الرسول فقد طاع الله. قال المؤلف رحمه الله: وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إذ فيه من التشريف الذين يبايعونك كأنما يبايعوا الله عز وجل، هذا مقام عظيم، مقام عظيم يضاف إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم. قال المؤلف الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، كذلك نحن نستفيد منه أن الآية ليست هي بين الآية والجملة فرق، الآية بينها وبين الجملة فرق، الآية الواحدة قد تتضمن عدة جمل. نعم. الآية الواحدة قد تكون فليس جملة واحدة، هذه الآية أو بعض آية المؤلف يعني استخرج لنا منها جملتين، طبعا الجملة هي منقطع الفائدة، حتى ولو كان لها نوع تعلق بما بعدها فتقال هي آية، هي آية، ولو كان لها نوع تعلق بالمعنى كما نرى مثلا في القصص، نعم تراها من أول السورة ربما إلى آخرها قصة، نعم فهي كلها طبعا مترابطة من حيث المعنى لكنها يعني جمل. نعم. قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، إذن هذه جملة من آية، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن الله تعالى فوق أيدي المبايعين، الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، فإن يد الله ماذا؟ بي؟ لا هو قال فإن يد الله، ماذا عندك؟ فإن الله ولا فإن يد الله؟ ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ فإن الله ولا فإن يد الله؟ قال فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم. يحتل كل حال، فإن الله أيضا ليس بعيدا، واضح؟ بل أنا فحق ما فهمتها أول ما قرأتها إلا أن الله تعالى فوق أيدي المبايعين، هو سبحانه وتعالى اليد من صفاته تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى بجميع صفاته فوقهم جميعا، فوقه وفوق أيديهم. نعم. لأن يد الله من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقول السماء فوقنا مع أنها باينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. قال المؤلف رحمه الله المثال 15. إذن واضح هذا، وجواب الشيخ كذلك واضح. نعم، أن خلاصة قلنا أن يد الله فوق أيديهم، نعم، إذا كانت يد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، إذن فستكون يده تبارك وتعالى فوق أيديه، فوق أيديه. نعم، كما أننا نحن نقول مثلا هذا السقف فوقنا. بقي هل يلزم إذا قلنا فوقنا أن يكون ملامس لنا؟ لا يلزم، لا يلزم. نعم، السماء فوقنا وهي ليست ملامسة لنا. نعم، والآية هكذا إذا فعلنا مثل ما فعل الشيخ أيضا، أنه يعني حتى يتضح فقط الفهم أنه لا بد أن يجعل كل جملة وحدة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم، ثم يد الله فوق أيديهم، وتكون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، نعم، بمثابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرسل من عند الله تبارك وتعالى، فمبايعته على الجهاد هي مبايعة لله عز وجل. سوف يأتينا حديث كذلك أيضا يقرب المعنى إلى هذا. إذن فمن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما بايع الله تبارك وتعالى، والمبايعة لا يلزم منها أن تضع يدك في يد المبايع، وعلى فرض أنك وضعت يدك في يده لا يلزم كذلك من ذلك أنك إذا مثلا أمير أرسل إلى البلدان شخصا ليأخذ منهم البيعة أن يقال أن هذا الذي أرسله الأمير لا يصلح، لابد من مباشرة الأمير نفسه. هذا كذلك يكفي على الأمير. نعم، الأمير أرسل شخص قال كل من بايعني فإنه يبايع هذا الشخص، ومبايعتكم له هي مبايعة لي. نعم، فهي مبايعة بشروطها ولم يختل منها شرط. فالذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول رسول الله، الرسول رسول الله، إذن فالذي بايعه إنما بايع الله. نعم، وأما يد الله فوق أيديهم فنعم يده سبحانه وتعالى فوق أيديهم، ولا يلزم من فوقية قلنا أن تكون هناك مماسة وملامسة، لا لا يلزم ذلك. قال المثال 15. نعم، المثال 15 قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة، من كتاب البر والصلة والآداب، رقم 43 صفحة 1990. نعم، ترتيب محمد فؤاد عبد البقر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضت مرض فلم تعدني؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده. عبد الحق بين ماذا وقع لي: عدت من العمل الصرفي، كانت ماضيا ثم اسندناها الى ضمير الرفع المتحرك وحصل شيء من الحذف. نعم، عاد المريض. نعم، إذن فهو أجوف واوي. نعم، وقفة طويلة بس وأين الأمر هنا؟ أين الأمر هنا بس الفعل هو عاد، يعود ثم ما أدري أنت ماذا تقول؟ والآن هو ماذا؟ ماضي ولا مضارع؟ الأمر هنا في الجملة ماضي. فقط أنا قلت ما وقع له من عمل صرفي صار هكذا في هذه الصورة. نعم، حذفت منه عينه. نعم، هنا فقط لم نذهب إلى يوعد. لماذا حذفت من الواو؟ لماذا حذفت من عينه بين علوتها؟ عبد الرزاق، ماذا؟ أي ساكنين؟ وأين اللي ما عندنا هنا؟ أين هي اللي بتعد؟ لا، أنا كنت أتكلم على لو عدته. إذن عندما اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو مستوجب لتسكين الأخير. نعم، فسكن إذن آخره وكان عينه يعني في حرف علة واو. نعم، فلا بد إذن وهو ساكن فالتقى ساكنان، والقاعدة تقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحذف أحق، إذن فحذفنا حرف العلة. إذن قال لو عدته ماذا؟ الضمير هذا راجع إلى قاعدة أخرى، نعم، وهو نقل حركة العين إلى ما قبلها. ونقول لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضبار متصلا. قال لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. والواو هنا ماذا نعرفها؟ كيف أطعمك وأنت، إذن واو حال، كيف وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. نعم، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، استسقيتك فلم تسقني، ولا نقول فلم تسقني، تسقني، نعم، إذن فلم تسقني، استسقيتك فلم تسقني، لأن سقى كذلك معدى، سقى معدى، سقاه يسقيه، وأيضا أسقاه يسقيه، وبينهما موافقة كما قال، فلا أسقاهم الساقي، فلا أسقاهم الساقي، الساقي من الثلاثي، وأسقاهم ما زائد على أربعة حرف. نعم، إذن قال استسقيتك فلم، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة ختم به المؤلف رحمه الله، ولكنه ربما فيه ما ليس في الأحاديث السابقة، فيه أمر ربما هو ليس الذي ساقه من أجل المؤلف، ولكنه ظاهر فيه، ومن أتقنه وفهمه فإنه يرد شبهة كبيرة من شبه المؤولة. نعم، ولعل المؤلف إن شاء الله يذكرها. نعم، نعم. يقول شيخنا كذلك في كأنه يعني في محاولة لنظم، يقول فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. نعم، فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. نعم، إذن فهنا قوله الفائدة التي ربما أحب أن أعجل بها، وهي نعم، أنك عندما تناقش مثلا مؤولا تقول هذا الحديث الله عز وجل تولى فيه البيان، تولى البيان، لماذا؟ لأنه لو بقي من غير هذا البيان لكان مشكل، لكان مشكل كبير جدا. نعم، يقول الله عز وجل مرضت جعت، ربي سبحانه وتعالى يقول، رب العالمين يقول مرضت جعت، إذن فيكون المشكل، ولكن الله عز وجل تولى بيان المشكل في هذا الحديث، قال ما معنى جعت، وما معنى مرضت، وما معنى استسقيت، بين معناها. إذن إذا كان غيرها من الأحاديث يحتاج إلى بيان لبينه، فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا، إذن ما عداها فهو على ظاهره، ولا يوهم أي شيء كما توهمه نعم من توهمه هذا الحديث. نعم وهل جميع نصوص صفات جليتنا هذا المزرع؟ لو كان جليتنا هذا المزرع لكانت كلها محتاجة إلى بيان من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له بل أفهم مراده. نعم إذن بين مراده بقوله يعني ما معنى مرد. حتى السائل الذي يسأل نعم ورب العالمين هو الذي يعني بين بهذه الطريقة. يقول كيف ما قال كيف تمرض؟ قال كيف أعودك؟ ما قال كيف تجوع؟ قال كيف أطعمك؟ نعم نعم في الجواب عنه قال المؤلف والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف ليتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسره بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك يعني واضح مرضت استطعمتك ما طلبت منك الطعام استسقيتك طلبت منك السقيا. وطبعا إذا كان هكذا على ظاهره الذي ربما قد نتوهمه نحن فالله تبارك وتعالى لم يسكت عليه بل بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله. وجاء في بعض الأحاديث الخلق عيال الله نعم فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. إذن طبعا لا يقصد به يقرض الله بمعنى رب العالمين مباشرة يقرضه. نعم قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون عندكم ربما نعم الفاء متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى وهذا هو الذي تماما ذكرته. نعم لو كانت نصوص الصفات كما يزعمون أنها ظاهرها يوهم يعني مثل مشابهة محدد لبينه الله تعالى ورسوله. ولو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال. نعم ثم قال رحمه الله كأنه يختم هذه الأمثلة نعم قال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراصا لغيرها. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها. إذن كذلك ينبغي أن نعود إلى كلمة ظاهرها الذي كان المؤلف رحمه الله قدمه في يعني أوائل هذه المباحث الثامنة. الظاهر ما معناه، لأن كثير منا ممكن جدا أقول خلاصة كذلك في الظاهر. نعم، الظاهر يقول ابن تيمية في التدمري على كل حال، يقول بأن الظاهر صار لفظ مشترك، صار لفظ ماذا؟ مشترك. عندما نقول مشترك إذن نحتاج إلى أن نستفصل القائل به، أي شيء مشترك هكذا. إذا شخص، والاشتراك هنا نقصد به ليس الاشتراك اللغوي، لأن الاشتراك اللغوي شرط فيه الوضع، الوضع لا يكون مشتركا إلا إذا كان في الوضع اللغوي في العربي أصلا لفظ واحد موضوع لمعنيين أو ثلاثة. نعم، هذا الذي يقال له مشترك. ولكنه يعني كذلك صار يطلق أيضا المشترك على اللفظ الذي تنازعه معنيان، وربما المعنى الثاني فقط غير صحيح لكنه صار ينازع. نعم، صار ممكن جدا بعض الناس يتوهمه فصار يقال له أيضا مشترك، مثل هذا الألفاظ صار يقال له مشترك. نعم، فكلمة الظاهر الأصل أنها في اللغة تطلق على ما يدل عليه اللفظ من المعنى حسب ما فهمه أهل اللغة، أهل اللغة. نعم، هذا هو الذي يطلق عليه ماذا؟ الظهر. مثل هذا وقلنا المعنى الذي لكلمة الظهر. لكن صار كذلك يطلق الظاهر، وبعض الناس يطلقه على المعنى المتبادر إلى ذهنه، المتبادر إلى ذهنه. ذهن من؟ ذهن هذا الشخص الذي ربما صار يخالط ماذا؟ أهل التأويل وسامع من شبهاتهم، بل وتخطف منهم كذلك حتى توجساتهم، وما يحصل لهم من الفرق عندما يذكر آية نصوص صارت هو أيضا يصيبه شيء من ذلك، لأجل لفظة مثلا في الصفات قال هذه كلمة استواء، استواء هذه تكسب مثلا تفيد أن الله تبارك وتعالى عرشه، وأنه مفتقر العرش، وأنه ممثل العرش، وأنه يعني إذا أصاب العرش ما أصاب إلى آخره. فصار هو أيضا يفهم من الاستواء هذا المعنى ويقول هذا ظاهر. إذن صار الظاهر أيضا يطلق على هذا، بل وصار عند كثير من الناس نعم هذا هو الظاهر. إذن صار الظاهر يطلق به المعنى الأول ويطلقه بعضهم على المعنى الثاني. إذن صار الظاهر نعم. إذن فنقول للذي يدعي بأن ظاهرها يوهم المشابهة، نقول له ماذا تقصد بظاهر؟ نقول أولا ماذا تريد بظاهرة؟ فإن قال المعنى الأول لا شك لك هو الظاهر صحيح، نقول هذا هو معناها اللائق بالله تبارك وتعالى. لكن ادعى أن ظاهرها هو الذي فهمه وبادر إلى ذهنه نعم من المعاني الباطلة، نقول له هذا ليس ظاهر وليس هو الظاهر في العربية، ولا لا لا لا, لا, لا تجد في كلام السلف أن هذا يطلقون عليه ظاهر، هذا غير صحيح، هذا الظاهر بهذا المعنى غير صحيح. نعم، إذن نعود دائما إلى الظاهر. المراد بالظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن الشخص الذي نعم يفهم لغة العرب، والسياق كذلك يعين على ذلك، سياق الكلمة يعين على ذلك، وكل ذلك على ما يليق بالله تبارك وتعالى، هذا هو الذي نسميه ظاهرا. نعم، إذن قال فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة بإجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، وهذه كلمة من غير كأنها أيضا من أجل تحاشي هذا الظاهر الذي طرأ، هذا الظاهر الجديد الذي صار بعض الناس يطلقه ويريد به ظاهرا. نعم، إذن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. نعم، ربما نتوقف هنا مناسب حتى تكون خاتمة مستقلة وحدها. اليوم كم ربيع الأول؟ اليوم 5 ربيع الأول. أقول ربما فيما بقي حتى نختم مجلسنا هذا العام، أقول بالنسبة لي ما نحن فيه هذه الأيام من احتفال الناس بما يسمى المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والعام الماضي كنا يعني ربما أعطينا الموضوع شيء من الاهتمام أكثر، نعم ساعدنا على ذلك كذلك وجود الحلقات العامة، ولكن هذا العام كما ترون جاء في وقت الحلقات العامة كلها وقفناها. نعم فأقول يعني الحمد لله البث موجود، ويعني إن شاء الله كلها مسجلة هكذا حمد كلها كأني رأيتها نقصة. نعم موجودة والحمد لله في التبصرة الدعوية، من أراد أن يحيل عليها فهي موجودة. الشبهات جلها جل الشبهات المعروفة 13 شبهة، نعم فيها ما فيها والحمد لله من بيان ما يتشبث به المحتفلون، من أراد أن يعود إليها أو ربما يعني يرسلها إلى من يرسل إليه ممن يحتاج أو يستشكل أو نحو ذلك من الأشياء. نعم ولكن يعني ما لم أتعرض له نعم فيها من تلك الشبهات، هذا الجواب المجمل الذي يصلح كذلك جوابا، الذي يصلح أيضا جوابا، بل وربما الشخص إذا إن شاء الله اهتم به وعرف كيف يلقله نعم سوف يصلح نعم جوابا ويكتفي به ولا يحتاج إلى الدخول في التفاصيل التي قد لا يكون عنده إلمام بها. نعم تفاصيل إنها جواب عن كل شبهة بعينها وتحتاج ربما أحيانا إلى زيادة تدقيق. أقول بالنسبة لجواب المجمل هو أولا أن التخيير والاصطفاء والاجتباء أمر يختص برب العالمين تبارك وتعالى، يختص بالله عز وجل، هو الذي تبارك وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء، وربك يخلق فله الخلق وله الاختيار، هو الذي خلق وهو الذي يختار. هذا اختيار الذي يشمل اختيار الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويشمل كذلك اختيار الأعمال، ما هو من أعمال أكثر تقريبا من الله تبارك وتعالى، ويختار كذلك سبحانه وتعالى الأيام ويفضل بعضها على بعض، ويختار سبحانه وتعالى الليالي، ويختار ما يكون عيدا عيدا من الأعياد، يعبدنا تبارك وتعالى باتخاذه عيدا، ويختار كذلك ما يختار من يعني الأوقات والمناسبات والحذاك، وهو إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل واجب على المسلم أن يستسلم لما اختاره رب العالمين تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فقد قضى سبحانه وتعالى أن يكون مثلا شهر رمضان هو الشهر الذي رغبنا تبارك وتعالى في صيامه وقيامه وتحري ليلة من لياليه، هي ليلة القدر التي جعلها خير من ألف شهر. من هذا الذي يعني يخير ويخير ويذكر المقدار الذي وقع به يعني المفاضلة والتخيير؟ نعم ويخير كذلك سبحانه وتعالى أيضا بين الأيام، فيوم الحر ويوم القر هو أفضل الأيام، ويوم كذلك الأيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة نعم هي أيام النبي صلى الله عليه وسلم رغب كذلك في الاجتهاد فيها وفي العمل فيها نعم، وفضل سبحانه وتعالى كذلك مكة على سائر البلدان. إذن فضل سبحانه وتعالى مكة على سائر البلدان وجعل كذلك من يهم فيها بمعصية فهو معاقب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وجعل فيها الكعبة التي يعني هي مثابة للناس، وأوجب على المسلم مرة في العمر أن يحج إليها مرة في العمر، وفضل كذلك ماء زمزم الذي في مكة على سائر المياه، ومكة حتى استقبالها ببول أو غائط لها عنه، بل استقبالها ببصاق نعم كذلك مما نهى عنه في الصلاة وهل خارج الصلاة كذلك العام. وأيضا فضل سبحانه وتعالى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا إضافة التفضيل إلى نفسه سبحانه وتعالى ليس إلى غيره، وليس أمرا كذلك اجتهاديا وأن له علة تدرك بالعقول، لا، إذا كان من اجتهاد ممكن يقع في بعض من يعني أيهم أفضل فقط بعدما ثبت الفضل لهم، كأن يقول مثلا واحد من الأفضل مثلا نوح أو عيسى مثلا عليه السلام، وأما يعني نبينا عيسى فهو أفضلهم جميعا، وأولو العزم أفضل من سائر الرسل، والرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من سائر الخلق، هذا تفضيل المرجع فيه دائما إلى النصوص الشرعية، وليس هناك أمر اجتهادي يمكن للشخص أن يتعاطى فيه الاجتهاد. نعم هكذا كذلك نقول أيضا في ما يسمونه بيوم المولد، كونه يوما من الأيام التي يعني المسلمون يحتفلون فيها بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه مناسبة ومناسبة شرعية يجتمعون ويحتفلون ويتخذونها عيدا، هذه جراءة على ما اختص به رب العالمين تبارك وتعالى، وصاحبها يكون شابها من قال الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا لولا نزل هذا القرآن، يقترحون على رب العالمين تبارك وتعالى، يعني يقولون بدل أن ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنزله على رجل من القريتين من مكة أو الطائف، الوليد والمغيرة أو نعيم بن مسعود الثقفي، نعم بدل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كانوا يرون أنه هؤلاء أولى وأجدر وأفضل، فنازعوا الله تبارك وتعالى في هذا الذي هو من اختصاصه. إذن الذي اختار كذلك يوم المولد ليكون مناسبة ويزداد غلوه عندما يفاضل بين المناسبة الشرعية والمناسبة التي ليست شرعية، فيقول مثلا وينصب خلافا في مسألة هل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم هو ماذا ليلة القدر، وللأسف كذلك في الأخير يرجح أن ليلة المولد، هكذا يقول ليلة المولد نعم النبي صلى الله عليه وسلم يولد ليلة أفضل من ليلة القدر، أفضل من ليلة القدر نعم. إذن هذا فقط قلت جواب مجمل يستطيع الإنسان في حق أن يسعف به نفسه عندما ممكن يحتاج إليه، والتفاصيل نعم قلت إذا أرادها فيجدها إن شاء الله، ويجدها على كل حال كثير من أهل العلم من ألف نعم كتبا في هذا الباب ومطبوعة جلها والحمد لله، بل من أوائل من رد بدعة المولد النبوي أحد المالكية، المالكية معروفون هنا أحد المالكية، وهو الفاكهاني رحمه الله سمى كتابه المورد في عمل المولد، نعم قد طبع بعناية الشيخ اسماعيل أنصار رحمه الله، لكن لا أظن أن كتابه يعني موجود في سوقنا على كل حال، سوق الكتب نعم ليس موجود، ولكن الكتاب من أراد أن يحصل عليه يحصل عليه إن شاء الله مهما كان، ولو طبع قديمة نعم الكتاب مطبوع وهو نعم، ورد عليه على كل حال السيوطي على يعني الكتاب، بل وكذلك من المالكية من يعني رد هذه وشنع على فاعليها ابن الحاج في كتاب له مشهور مطبوع معروف سباء المدخل مع امام معروف عليه ابن الحاج كذلك من نصرة لكثير من البدع وإلى آخر الأشياء، ولكن هذه البدعة ردها وردها كذلك غير واحد أيضا من المالكية رحمه الله. نعم نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول: ادعى بعضهم في آية المعية أنها تفيد حلولا واختلاطا، وهذا لا تساعد عليه اللغة ولا السياق، وضح معناها الصحيح. ادعى بعضهم في آية المعية أنها تفيد حلولا واختلاطا، وهذا لا تساعد عليه اللغة ولا السياق، وضح معناها الصحيح. السلام.
ادعى بعضهم في آية المعية ويقوله تعالى وهو معكم أنها تفيد حلولا واختلاطا، وهذا لا تفيده اللغة ولا السياق، وضح معناه الصحيح. أما في اللغة فإن المعية لا تفيد اختلاطا ولا مماسة، وإنما تدل، وكذلك في الشرع المعية لا تفيد اختلاطا ولا مماسة، وإنما تفيد أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه، بعلمه. نعم، هذا هو معناه الصحيح.
نعم، حمود تزيد شيء إلى هذا الجواب؟ نعم.
نعم، دعا بعضهم حلول الاختلاط في آية معية، وهي قول سبحانه وتعالى وهو معكم إنما كنتم، فأولها بعضهم على أن المراد هو أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه معه بذاته، وهذا قول باطل لا تدل عليه النصوص ولا تدل عليه أيضا اللغة، فإن المعية في اللغة هي المطلق المصاحبة.
نعم، إذن اللغة تفيد أن المعية هي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. نعم، عندما نقول مطلق المصاحبة لا يعني أن مصاحبة تلزم يلزم منها الاختلاط، إذن فهي هذه المصاحبة يعني بحسب المصاحب والمصاحب، قد أحيانا في بعض السياقات ممكن تفيد اختلاطا. نعم، ولكن لا تعني الاختلاط ولا تعني الحلول. نعم، بل وحتى في المخلوق لا تعني الحلول واختلاط. نعم، كقوله مثلا إذن لازلنا نسير والقمر معنا، هكذا يقولون، معلوم أن القمر ليس في الأرض وليس مع السائرين، وإنما القمر في السماوات، القمر في السماوات. نعم، ولكن يقول القمر معنا، القمر مخلوق، والذين يقولون هذا الكلام كذلك مخلوقون، فلا يلزم أن يكون القمر مختلطا به. نعم، واصف.
نعم، ولأنه ممتنع بحق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، عال على عرشه، مستوي على عرشه، يتنافى هذا مع علوه، كذلك لأنه مخالف لما أجمع عليه السلف، فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه غير مختلط بخلقه وهو معهم بعلمه، كذلك أنه يلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه لوازم باطلة، وهي أن يكون الله سبحانه وتعالى في الأماكن القدرة، وهذا منزه من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
لأنه ينافع علوه الثابت بكتابه.
ما معنى السياق لا يساعد عليه؟ سياق آية المعية لا يساعد على ما ادعوه.
نعم، السياق لأن المعية جاءت مسبوقة بعموم علمه في آية الحديث، في آية المجادلة مسبوقة بعموم علمه، وكذلك منتهية بعموم علمه.
نعم، إذن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. إذن فيعني صدر الآية مبدوءة بالعلم وكذلك مختومة بالعلم، إذن هذا هو المراد بالسياق. أن السياق الذي ورد فيه المعية فيه يعين أن المعية المرادة هنا هي معية علم، وكذلك أيضا في قوله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إنما كانوا. إذن ثم ينبئهم بما عملوا. إذن فهذه وردت كذلك في سياق إذن ذكر قبلها استواء وهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. نعم، إذن فيفيد أنها معية علمه. نعم، هذا المراد بالسياق. نعم، واصل.
أيضا في الصور الحديث هي مسبوقة بعلمه واستوائه على عرشه ومنتهية بما يدل على أنه بصير بما يعمل.
نعم، نعم، السؤال الذي يليه: معية الله، معية الله في مواضع ذكرها من الآيات دلت على أنها معية علم وسمع وقدرة، فهل هذا تأويل وهل يتنافى مع علوه على العرش؟ معية الله في مواضع ذكرها من الآيات دلت على أنها معية علم وسمع وقدرة، فهل هذا تأويل وهل يتنافى مع علوه على العرش؟
معية الله عز وجل التي ذكرها في ذكرت في القرآن تدل على أنها معية علم وسمع وقدرة ونصر وتدبير، وهذا لا يتنافى مع علو عرشه، لأن الله عز وجل ذكرها في السياق أن الله عز وجل مستوي على عرشه. ألم ترى أن الله
هو الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو مع علوه على عرشه قريب من عباده بعلمه، وهذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى.
إذن لا تتنافى، لا تتنافى، وسبحانه وتعالى عال على خلقه، دلت على ذلك نصوص، ومع ذلك يعلم ما يجري فيهم ويسمع سبحانه وتعالى ويقدر وإلى آخر ذلك من معاني الربوبية. إذن لا يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى على عرشه. نعم، وليس هذا تأويلا، ليس هذا تأويل، إن التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، وهذا ليس فيه إخراج، بل هو معية على ما يليق بالله تبارك وتعالى. هذا نعم، معية الله في مواضع ذكرها من الآيات دلت على أنها معية علم وسمع وقدرة، فهل هذا تأويل؟ نعم حمزة. نعم، إذن هذا ليس تأويل، قد يقول لك هذا تأويل ولا يرضى أن تكون المعية إلا كما يتخيلها هو. نعم، تقصد التفسير هو بتفسير لازمها أم لا؟ ماذا؟ نعم، يعني تفسير نحن نفسر لها باللازم ولا ماذا؟ ولماذا نقول مباشرة ليس بلازمها هو معناه لائق بالله تبارك وتعالى، أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وقدرته وبصره وإلى آخر الأشياء، واللوازم شيء آخر. نعم، وقد توقفنا عند مثال 13. نعم، قال المؤلف رحمه الله: المثال 13، قوله تعالى: أولم يروا. ولا يزال لكل حال المؤلف يذكر نعم أمثلة ويعددها، يقول فيها أهل الكلام من الأشاعرة ومن نحوهم من الماتريدية والكلابية يقولون بأنكم أنتم أهل السنة تزعمون بأنكم تتركون التأويل، ها أنتم أولتم في نصوص ويذكر لهم النصوص. نعم، إذن هذا هو الذي لا يزال المؤلف رحمه الله يستوفيه، يذكر مثالا مثالا حتى يصل إلى 15 مثالا مما نعم كأنهم يقولون بأنكم أولتم هذه النصوص، أولتموها وظاهرها يدل على كذا. نعم، إذن فأنتم عندما أخرجتموها عن هذا الظاهر يعني وذهبتم بها إلى معنى آخر فهذا يسمى تأويلا. هذا التأويل هو الذي الشيخ يرى ترى سوف نرى من خلال هذه الأمثلة وما سبق منها له أجوبة، وهذا هو الذي سماه الجواب التفصيلي، هذا هو الذي سماه الجواب التفصيلي من يليق بكل مثال جواب خاص، بحيث ذلك الجواب هنا لا يصلح لجواب، وأما الجواب الإجمالي فهو الذي قدمه سابقا. نعم، وأن السلف حتى وإن يعني افترضنا أنهم أولوه فلدليل، فلا بد أن عندهم دليل. ثم أيضا لا نسلم بأن ذاك تأويلا في جميع ما ذكرت ومثل، لا نسلم بأنه تأويلا. نعم، قال المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم، أولم يروا، أولم يروا، نجيب ماذا تكون أولم هنا؟ عاطفة، ماذا عطفت؟ القلب. إذن الهمزة همزة استفهام، والواو حرف عطف، والواو حرف عطف. نعم، قال قلت الهمزة استفهام والواو حرف عطف. ممكن يكون للتقرير. نعم، ماذا الغفر؟ نعم، هل هذا في الموضع نفسه الذي ذكرناه ولا في كل ما وجدنا أولا؟ لا لا، الظاهر أنه في ذلك التركيب فقط. لا، هي أو، لا شك أنها حرف عطف، أو حرف عطف، لكن هنا إحنا فقط أردنا حتى نفرق بين أو التي هي حرف عطف، نعم، وهذه أو ولا أفلم، أفلم ولا أولم ولا أو كذا ولا حوجة، فلا بد أن نفرق بين الهمزة التي وقع بها الاستفهام وبين الواو التي هي حرف عطف، وهذا التركيب على كل حال متكرر. نعم، نعم، قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. إذن هم عندما يقول أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، إذن هنا يقولنا ماذا سوف تقولن في اليد؟ أي يد هنا الذي ذكر الله عز وجل عملت؟ فإذا قلتم بأنها عملت أيدينا مباشرة هذا هو الظاهر فيما يظهر لهم. نعم، ولكن لا بد لكم إذن أن تؤولوها وقد أولتموه. قال هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها. نعم، والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. نعم، إذن هذا أسلوب القرآن. هذا القول الثاني، أن الله تبارك وتعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقوله للشيء كل فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هكذا تبارك وتعالى خلق خلقه. ولم يخلقها بيده بمعنى أنه هكذا كان يفعل كما نفعل نحن، أي شيء أردنا أن نصنعه فإننا نلابسه بأيدينا ونعمل كذا ونفعل وإلى آخره، ولكن إضافة العمل إلى اليد. ولم يخلقها بيده لكن ماذا عندكم؟ لكن إضافة العمل إلى يدي، ولا إضافة العمل إلى يدي لعلها نعم إذا كان صح. نعم، قال لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف، صح، معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. إذن هذا الأسلوب بهذه الطريقة أن يضيف العمل إلى اليد، نعم معروف مستعمل بهذه التعبير وما يشبهه. قال المؤلف رحمه الله: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. قول أول، هل يقال إن ظاهر أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن لابد أن نعرف الفرق بين التعبيرين. قال: فإن المراد كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، إن عمله بغير يدي بخلاف ما إذا قال. إذن هذا هو مناط الفرق بينهما، أنه إذا أضيف إليه كسبه ونحو ذلك من الأفعال العامة، نعم، فإن ذلك لا يعني مباشرة بيده، قد يكون اقترفه بجارحة أخرى غير يده، ببصره مثلا، نعم، أو برجله التي يمشي بها إلى ما يمشي به من الذنوب والمعاصي، نعم، أو قد يكون كذلك بفمه، ولكن يقال ذلك بما كسبت يدك، يقال هكذا، يقال ذلك بما كسبت يداك، وربما يده ليست لها أي مشاركة في الكسب هذا الذي مثلا حصل من الذنوب، إما بواحدة من جوارحه غير يد، نعم، ولكن يقال يداك، نعم. نعم قال بخلاف ما إذا قال عملته عملته بيدي. نعم كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله, فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الكتابة فعل خاص. نعم إذن فاليد هي التي طبعا باشرت الكتاب. قال المؤلف رحمه الله الثاني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء, هذا فقط للبيان أن القرآن نزل لي للبيان. قال المؤلف رحمه الله وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني. هكذا يقال في كل شيء تردد حاله بين يعني احتمالين أو اثنين, فإذا بطل أحدهما لم يبقى إلا الثاني, وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده, لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية, بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم به, وبه يزول كثير من الإشكالات. هذا كذلك نصيحة من الشيخ لنا علمية, وهي أن الذي لم يستوعب الفروق فاته كثير من العلم بل ومن أجود العلم, وعدم إدراك الفرق أو تعمد أو تجاهله ذلك هو الإجمال. الإجمال الذي رأيناه في أصول الفقه أحد وجوهه أن الشخص يجمل بمعنى قسمين مختلفين يخلطهما, وعندما يخلطهما ربما سوف يعطيهما حكما واحدا, هذا يسمى إجمال. نعم قال المؤلف رحمه الله نعم المثال الرابع عشر المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم قال المؤلف رحمه الله والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم نعم إذن هم كذلك مما ذكروه في اعتراضاتهم وادعائهم أن أهل السنة تأولوا يأتون كذلك إلى هذه الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ربما أصلا إنما يريدون هذا منها يد الله فوق أيديهم. قال المؤلف والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صح الآية الأولى نفسها هذه. نعم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، المفروض يتوقفون هكذا ها؟ نعم المفروض هو يذكر أن الآية فيها جملتين، إذا الجملة الأولى توقفون إنما يبايعون الله، من المفروض هنا توقف الجملة الأولى من الآيتين من الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هنا يكون التوقف. نعم وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال المؤلف رحمه الله ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم قال ولا أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم إذن ما كان يفهمون أبدا قوله أن قوله تعالى إنما يبايع الله إنما يبايع الله نفسه على الصفة التي هي معروفة في المبايعة، بيننا يبايع مثلا مأمور أمير ليس على هذه الصفة، مبايعته له أن يضع صفحة يده في صفحة يد الأمير ويقول له مثلا أبايعك على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفيما أبايعك أسوأ الله المشتبك على أثاث مأمرنا وإلا ننازع الأمر أهله مثلا، أو ربما على شيء يبايعه، ممكن البيعة تكون في معركة، تكون في موقع من المواقع، تكون غير هذه الصيغة، هذه البيعة على التنصيب. نعم بعد التنصيب والبيعة تختلف طبعا بحسب مواضع، ممكن في معركة قال تبايعوني مثلا على الموت، تبايعوني على أن لا تفروا مهما كان الحال، تبايعوني على كذا. نعم وهم أيضا يبايعونه، يبايعونه بمعنى يعني هذا الذي قلته نعم نسمع ونطيع لك فيه ونوافق عليه. نعم إذن هم يتصورون بأن ظاهر الآية يدل على هذا المعنى، وبالتالي متى ما أخرجته عنه فقد أوت، هكذا يزعمون بأن ظاهر الآية يفيد هذا، هذا هو ظاهرها. نعم وقلنا دائما أن هذا الظاهر يعني لا يمكن أن يكون ظاهرا، أولا العرب الذين لغتهم لم يكونوا يفهمون هذا، إذ لو كانوا يفهمون هذا بلغتهم لاستشكلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نبايع الله، كيف نبايع الله عز وجل وهو كذا فوق سماواته ونحو ذلك. نعم ولكن ما كانوا يفهمون هذا، هم عرب فصحاء ولم يختلطوا بشيء من هذه يعني الأقوال التي نحن أفسدت علينا فهومنا. نعم وجعلتنا نطرح بعض الأسئلة التي ربما لو سمعوها هم لضحكوا. نعم قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. نعم يبايعون الله، يعني لا يمكن، هو في أولها إن الذين يبايعونك هكذا يبايعونك، والخطاب لي لبئس الأصل، إنما يبايعون الله، نعم واضح فيه أنه مناف إذا كان بالمعنى الذي ذكره، يكون مناف لأولها يبايعونك، إنما يبايعون الله، إذن الله عز وجل قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ما قال إنما يبايعون، إن الذين يبايعون الله إنما يبايعون الله، وإنما قال الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إذن فمنافي لأولها. قال واستحالته في حق الله، الله عز وجل فوق عرشه ونحن في الأرض كيف نبايعه. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول، إذن هذا هو التفسير الصحيح الذي للآية، بحيث إذا استوعبه واحد منا وجاءه مثل هذا التأويل أو مثل هذا التساؤل يجيب عنه بمثل هذا الجواب. نعم. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، له أي لله تعالى، لأنه رسوله، لأنه رسوله، وهذا معروف على كل حال، الرسول ليس له مهمة من نفسه، إنما هو ماذا؟ رسول، إنما هو مجرد رسول، حتى الكلام الذي يقوله إنما يقوله ماذا؟ مبلغا، ليس كلامه الذي أنشأه، ولا يجوز ولا يزيد فيه، هذا رأيناه فيما يشبه هذا الموضع. إذن قال وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد على سبيل في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد طاع الله، من يطع الرسول فقد طاع الله. قال المؤلف رحمه الله وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد، إذ فيه من التشريف الذين يبايعون كأنما يبايعون الله عز وجل، هذا مقام عظيم، مقام عظيم يضاف إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم. قال المؤلف الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، كذلك نحن نستفيد منه أن الآية ليست هي بين الآية والجملة فرق، الآية بينها وبين الجملة فرق، الآية الواحدة قد تتضمن عدة جمل، نعم الآية الواحدة قد تكون فليس جملة واحدة، هذه الآية أو بعض آية المؤلف يعني استخرج لناها منها جملتين، طبعا الجملة هي منقطع الفائدة، حتى ولو كان لها نوع تعلق بما بعدها فتقال هي آية، هي آية، ولو كان لها نوع تعلق بالمعنى كما نرى مثلا في القصص، نعم تراها من أول السورة ربما إلى آخرها قصة، نعم فهي كلها طبعا مترابطة من حيث المعنى، لكنها يعني جمل. نعم. قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، إذن هذه جملة من آية، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن الله تعالى فوق أيدي المبايعين، الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، فإن يد الله ماذا؟ بي؟ لا، هو قال فإن يد الله، ماذا عندك؟ فإن الله، ولا فإن يد الله؟ ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ فإن الله ولا فإن يد الله؟ قال فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم. يحترك الحرف إن الله أيضا ليس بعيدا، واضح؟ بل أنا حق ما فهمتها أول ما قرأتها إلا أن الله تعالى فوق أيدي المبايعين، هو سبحانه وتعالى اليد من صفاته تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى بجميع صفاته فوقهم جميعا، فوقه وفوق أيديهم. نعم، لأن يد الله من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقول السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. قال المؤلف رحمه الله المثال 15. إذن واضح هذا، وجواب الشيخ كذلك واضح. نعم، أن خلاصة قلنا أن يد الله فوق أيديهم، نعم، إذا كانت يد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، إذن فستكون يده تبارك وتعالى فوق أيديه، فوق أيديه. نعم، كما أننا نحن نقول مثلا هذا السقف فوقنا، بقي هل يلزم إذا قلنا فوقنا أن يكون ملامس لنا؟ لا يلزم، لا يلزم. نعم، السماء فوقنا وهي ليست ملامسة لنا. نعم، والآية هكذا إذا فعلنا مثل ما فعل الشيخ أيضا، أنه يعني حتى يتضح فقط الفهم أنه لا بد أن يجعل كل جملة وحدها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم، ثم يد الله فوق أيديه، وتقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم، بمثابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرسل من عند الله تبارك وتعالى، فمبايعته على الجهاد هي مبايعة لله عز وجل. سوف يأتي الحديث كذلك أيضا يقرب المعنى إلى هذا. إذن فمن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما بايع الله تبارك وتعالى، والمبايعة لا يلزم منها أن تضع يدك في يد المبايع، وعلى فرض أنك وضعت يدك في يده لا يلزم كذلك من ذلك أنك إذا مثلا الأمير أرسل إلى البلدان شخصا ليأخذ منهم البيعة أن يقال أن هذا الذي أرسله الأمير لا يصلح، لابد من مباشرة الأمير نفسه، هذا كذلك يكفي على الأمير. نعم، الأمير أرسل شخص قال كل من بايعني فإنه يبايع هذا الشخص، ومبايعتكم له هي مبايعة لي. نعم، فهي مبايعة بشروطها ولم يختل منها شرط. فالذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول رسول الله، الرسول رسول الله، إذن فالذي بايعه إنما بايع الله. نعم، وأما يد الله فوق أيديهم فنعم يده سبحانه وتعالى فوق أيديهم، ولا يلزم من فوقية، قلنا أن تكون هناك مماسة وملامسة، لا لا يلزم ذلك. قال المثال الخامس عشر. نعم، المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة، من كتاب البر والصلة والآداب، رقم 43 صفحة 1990. نعم، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضت مرض فلم تعدني؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده. بالحق بين ماذا وقع لي، عدت من العمل الصرفي كانت ماضيا ثم أسندناها إلى ضمير الرفع المتحرك وحصل شيء من الحذف. نعم، عاد المريض. نعم، إذن فهو أجوف واوي. نعم، وقفة طويلة بس. ها؟ وأين الأمر هنا؟ أين الأمر هنا بس؟ ها؟ الفعل هو عاد يعود ثم. ها؟ ما أدري. ها؟ أما أنت ماذا تقول؟ والآن هو ماذا؟ ماضي ولا مضارع؟ الأمر هنا في الجملة ماضي. ها؟ ها؟ فقط أنا قلت ما وقع له من عمل صرفي صار هكذا في هذه الصورة. نعم حذفت منه عينه. نعم هنا فقط لم نذهب إلى يوعد. لماذا حذفت من الواو؟ لماذا حذفت من عينه؟ بين علوته البرزاق ماذا؟ أي ساكنين؟ وأين لم عندنا؟ أين هي لم تعد؟ لا أنا كنت أتكلم على لو عدته. إذن عندما اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو مستوجب لتسكين الأخير. نعم فسكن إذن آخره وكان عينه يعني في حرف علة واو. نعم فلا بد إذن وهو ساكن فالتقى ساكنان والقاعدة تقول إن ساكنان التقى يكسر سبق وإن يكن لينا فحذف حق. إذن فحذفنا حرف العلة. إذن قال لو عدته ماذا؟ الضمير هذا راجع إلى قاعدة أخرى. نعم وهو نقل حركة العين إلى ما قبلها. ونقول لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلا. قال لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ والواو هنا ماذا نعربها؟ كيف أطعمك وأنت؟ إذن واو حال. كيف وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ نعم. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. استسقيتك فلم تسقني ولا نقول فلم تسقني؟ تسقني. نعم إذن فلم تسقني. استسقيتك فلم تسقني لأن سقى كذلك معدى. سقى معدى سقاه يسقيه وأيضا أسقاه يسقيه وبينهما موافقة كما قال فلا أسقاهم الساقي. فلا أسقاهم الساقي. الساقي من الثلاثي وأسقاهم ما زائد على أربعة حرف. نعم إذن قال استسقيتك فلم يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لو وجدت ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة ختم به المؤلف رحمه الله ولكنه ربما فيه ما ليس في الحديث السابق. فيه أمر ربما هو ليس الذي ساقه من أجل المؤلف ولكنه ظاهر فيه ومن أتقنه وفهمه فإنه يرد شبهة كبيرة من شبه المؤولة. نعم ولعل المؤلف إن شاء الله يذكرها. نعم نعم يقول شيخنا كذلك في كأنه يعني في محاولة لنظم، يقول: فالله لم يسكت على ما أوهم حجوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. نعم، فالله لم يسكت على ما أوهم حجوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت فلم تعدني وكذا في جعت. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. نعم، إذن فهنا قوله، الفائدة التي ربما أحب أن أعجل بها، وهي نعم، أنك عندما تناقش مثلا مؤولا تقول هذا الحديث الله عز وجل تولى فيه البيان، تولى البيان. لماذا؟ لأنه لو بقي من غير هذا البيان لكان مشكل، لكان مشكل كبير جدا. نعم، يقول الله عز وجل: مرضت جعت، ها؟ ربي سبحانه وتعالى يقول، رب العالمين يقول: مرضت جعت، ها؟ إذن فيكون المشكل. ولكن الله عز وجل تولى بيان المشكل في هذا الحديث، قال: ما معنى جعت، وما معنى مرضت، وما معنى استسقيت، بين معناها. إذن إذا كان غيرها من الأحاديث يحتاج إلى بيان لبينه. فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا، إذن ما عداها فهو على ظاهره ولا يوهم أي شيء كما توهمه، نعم، من توهمه هذا الحديث. نعم، وهل جميع نصوص الصفات جليت هذا المزرع؟ لو كان جليت هذا المزرع لكانت كلها محتاجة إلى بيان من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده. نعم، إذن بين مراده بقوله، يعني ما معنى مرض، حتى السائل الذي يسأل، نعم، ورب العالمين هو الذي يعني بين بهذه الطريقة. يقول: كيف، ما قال كيف تمرض، قال: كيف أعودك، ما قال كيف تجوع، قال: كيف أطعمك. نعم، نعم، في الجواب عنه قال المؤلف: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف ليتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسره بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، يعني واضح، مرضت استطعمتك معنى طلبت منك الطعام، استسقيتك طلبت منك السقيا. وطبعا إذا كان هكذا على ظاهره الذي ربما قد نتوهمه نحن، فالله تبارك وتعالى لم يسكت عليه، بل بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله. وجاء في بعض الأحاديث: الخلق عيال الله. نعم، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم، هو الله المتكلم وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. إذن طبعا لا يقصد به يقرض الله بمعنى رب العالمين مباشرة يقرضه. نعم، قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، هم فيها متناقضون مضطربون. عندكم ربما نعم الفاء، متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى، وهذا هو الذي تماما ذكرته. نعم، لو كانت نصوص الصفات كما يزعمون أنها ظاهرها يوهم يعني مثل مشابهة محمد لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. نعم، ثم قال رحمه الله كأنه يختم هذه الأمثلة، نعم، قال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها. إذن كذلك ينبغي أن نعود إلى كلمة ظاهرها الذي كان المؤلف رحمه الله قدمه في يعني أوائل هذه المباحث. الظاهر ما معناه؟ لأن كثير منا ممكن جدا أقول خلاصة كذلك في الظاهر. نعم، الظاهر يقول ابن تيمية في التدمر على كل حال، يقول بأن الظاهر صار لفظ مشترك. عندما نقول مشترك إذن نحتاج إلى أن نستفصل القائل به، أي شيء مشترك هكذا. إذا شخص، والاشتراك هنا نقصد به ليس الاشتراك اللغوي، لأن الاشتراك اللغوي شرط فيه الوضع، لا يكون مشتركا إلا إذا كان في الوضع اللغوي في العربي أصلا لفظ واحد موضوع لمعنيين أو ثلاثة. نعم، هذا الذي يقال له مشترك، ولكنه يعني كذلك صار يطلق أيضا المشترك على اللفظ الذي تنازعه معنيان، وربما المعنى الثاني فقط غير صحيح لكنه صار ينازع. نعم، صار ممكن جدا بعض الناس يتوهمه فصار يقال له أيضا مشترك، مثل هذه الألفاظ صار يقال له مشترك. نعم، فكلمة الظاهر الأصل أنها في اللغة تطلق على ما يدل عليه اللفظ من المعنى حسب ما فهمه أهل اللغة. نعم، هذا هو الذي يطلق عليه ماذا؟ الظهر. مثل هذا وقلنا المعنى الذي لكلمة الظهر، لكن صار كذلك يطلق الظاهر، وبعض الناس يطلقه على المعنى المتبادر إلى ذهنه. المتبادر إلى ذهنه، ذهن من؟ ذهن هذا الشخص الذي ربما صار يخالط ماذا؟ أهل التأويل وسامع من شبهاتهم، بل وتخطف منهم كذلك حتى توجساتهم وما يحصل لهم من الفرق عندما يذكر آية نصوص، صار هو أيضا يصيبه شيء من ذلك لأجل لفظة مثلا في الصفات، قال هذه كلمة استواء هذه تكسب مثلا تفيد أن الله تبارك وتعالى عرشه، وأنه مفتقر العرش، وأنه ممثل العرش، وأنه يعني إذا أصاب العرش ما أصاب إلى آخره، فصار هو أيضا يفهم من الاستواء هذا المعنى ويقول هذا ظاهر. إذن صار الظاهر أيضا يطلق على هذا، بل وصار عند كثير من الناس نعم هذا هو الظاهر. إذن صار الظاهر يطلق بالمعنى الأول ويطلقه بعضهم على المعنى الثاني، إذن صار الظاهر. نعم، إذن فنقول للذي يدعي بأن ظاهرها يوهم المشابهة، نقول ماذا تقصد بظاهر؟ نقول أولا ماذا تريد بظاهره؟ فإن قال المعنى الأول لا شك لك هو الظاهر صحيح، نقول هذا هو معناها اللائق بالله تبارك وتعالى. لكن ادعى أن ظاهرها هو الذي فهمه وبادر إلى ذهنه نعم من المعاني الباطلة، أقول له هذا ليس ظاهر وليس هو الظاهر في العربية، ولا لا 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 تجد في كلام السلف أن هذا يطلقون عليه ظاهر، هذا غير صحيح، هذا الظاهر بهذا المعنى غير صحيح. إذن نعود دائما إلى الظاهر، المراد بالظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن الشخص الذي نعم يفهم لغة العرب، والسياق كذلك يعين على ذلك، سياق الكلمة يعين على ذلك، وكل ذلك على ما يليق بالله تبارك وتعالى، هذا هو الذي نسميه ظاهرا. نعم. إذن قال فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وهذه كلمة من غير كأنها أيضا من أجل تحاشي هذا الظاهر الذي طرأ، هذا الظاهر الجديد الذي صار بعض الناس يطلقه ويريد به ظاهرا. نعم. إذن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. نعم. ربما نتوقف هنا مناسب حتى تكون خاتمة مستقلة وحدها. اليوم كم ربيع الأول؟ اليوم 5 ربيع الأول. أقول ربما فيما بقي حتى نختم مجلسنا هذا العام، أقول بالنسبة لي ما نحن فيه هذه الأيام من احتفال الناس بما يسمى المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والعام الماضي كنا يعني ربما أعطينا للموضوع شيء من الاهتمام أكثر. نعم. ساعدنا على ذلك كذلك وجود الحلقات العامة، ولكن هذا العام كما ترون جاء في وقت الحلقات العامة كلها وقفناها. نعم. فأقول يعني الحمد لله البث موجود، ويعني إن شاء الله كلها مسجلة هكذا حمد كلها كأني رأيتها نقصة. نعم موجودة والحمد لله في التبصرة الدعوية، من أراد أن يحيل عليها فهي موجودة، الشبهات جلها جل الشبهات المعروفة 13 شبهة. نعم. فيها ما فيها والحمد لله من بيان ما يتشبث به المحتفلون، من أراد أن يعود إليها أو ربما يعني يرسلها إلى من يرسل إليه ممن يحتاج أو يستشكل أو نحو ذلك من الأشياء. نعم. ولكن يعني ما لم أتعرض له نعم فيها من تلك الشبهات، هذا الجواب الجواب المجمل الذي يصلح كذلك جوابا، الذي يصلح أيضا جوابا، بل وربما الشخص إذا إن شاء الله اهتم به وعرف كيف يلقنه نعم سوف يصلح نعم جوابا ويكتفي به، ولا يحتاج إلى الدخول في التفاصيل التي قد لا يكون عنده إلمام بها. نعم. تفاصيل إنها جواب عن كل شبهة بعينها بعينها، وتحتاج ربما أحيانا إلى زيادة تدقيق. أقول بالنسبة للجواب المجمل هو أولا أن التخيير والاصطفاء والاجتباء أمر يختص برب العالمين تبارك وتعالى، يختص بالله عز وجل، هو الذي تبارك وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء، وربك يخلق فله الخلق وله الاختيار، هو الذي خلق وهو الذي يختار. هذا اختيار الذي يشمل اختيار الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويشمل كذلك اختيار الأعمال، ما هو من أعمال أكثر تقريبا من الله تبارك وتعالى. ويختار كذلك سبحانه وتعالى الأيام ويفضل بعضها على بعض، ويختار سبحانه وتعالى الليالي، ويختار ما يكون عيدا، عيدا من الأعياد يعبدنا تبارك وتعالى باتخاذه عيدا، ويختار كذلك ما يختار من يعني الأوقات والمناسبات ونحو ذلك، وهو إلى الله عز وجل. إلى الله عز وجل واجب على المسلم أن يستسلم لما اختاره رب العالمين تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فقد قضى سبحانه وتعالى أن يكون مثلا شهر رمضان هو الشهر الذي رغبنا تبارك وتعالى في صيامه وقيامه وتحري ليلة من لياليه، هي ليلة القدر التي جعلها خير من ألف شهر. من هذا الذي يعني يخير ويخير ويذكر المقدار الذي وقع به يعني المفاضلة والتخيير؟ نعم. ويخير كذلك سبحانه وتعالى أيضا بين الأيام، الأيام فيوم الحر ويوم القر هو أفضل الأيام، ويوم كذلك الأيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة نعم هي أيام النبي صلى الله عليه وسلم رغب كذلك في الاجتهاد فيها وفي العمل فيها، نعم، وفضل سبحانه وتعالى كذلك مكة على سائر البلدان. إذن فضل سبحانه وتعالى مكة على سائر البلدان، وجعل كذلك من يهم فيها بمعصية فهو معاقب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجعل فيها الكعبة التي يعني هي مثابة للناس، وأوجب على المسلم مرة في العمر أن يحج إليها مرة في العمر، وفضل كذلك ماء زمزم الذي في مكة على سائر المياه، ومكة حتى استقبالها ببول أو غائط لها عنه، بل استقبالها ببصاق نعم كذلك مما نهى عنه في الصلاة وهل خارج الصلاة كذلك العام. وأيضا فضل سبحانه وتعالى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا إضافة التفضيل إلى نفسه سبحانه وتعالى ليس إلى غيره، وليس أمرا كذلك اجتهاديا وأن له علة تدرك بالعقول، لا، إذا كان من اجتهاد ممكن يقع في بعض من يعني أيهم أفضل فقط بعدما ثبت الفضل لهم، كأن يقول مثلا واحد من الأفضل مثلا نوح أو عيسى مثلا عليه السلام، وأما يعني نبينا عيسى فهو أفضلهم جميعا، وأولو العزم أفضل من سائر الرسل، والرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من سائر الخلق. هذا تفضيل المرجع فيه دائما إلى النصوص الشرعية، وليس هناك أمر اجتهادي يمكن للشخص أن يتعاطى فيه الاجتهاد. نعم. هكذا كذلك نقول أيضا في ما يسمونه بيوم المولد، كونه يوما من الأيام التي يعني المسلمون يحتفلون فيها بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه مناسبة، ومناسبة شرعية يجتمعون ويحتفلون ويتخذونها عيدا، هذه جراءة على ما اختص به رب العالمين تبارك وتعالى وصاحبها يكون شابها من قال الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا لولا نزل هذا القرآن، يقترحون على رب العالمين تبارك وتعالى، يعني يقولون بدل أن ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنزله على رجل من القريتين من مكة أو الطائف، الوليد والمغيرة أو نعيم بن مسعود الثقفي، نعم، بدل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا يرون أنه هؤلاء أولى وأجدر وأفضل، فنازعوا الله تبارك وتعالى في هذا الذي هو من اختصاصه. إذن الذي اختار كذلك يوم المولد ليكون مناسبة ويزداد غلوه عندما يفاضل بين المناسبة الشرعية والمناسبة التي ليست شرعية، فيقول مثلا وينصب خلافا في مسألة هل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم هو ماذا ليلة القدر، وللأسف كذلك في الأخير يرجح أن ليلة المولد، هكذا يقول ليلة المولد، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد ليلة، أفضل من ليلة القدر، أفضل من ليلة القدر، نعم. إذن هذا فقط قلت جواب مجمل يستطيع الإنسان في حق أن يسعف به نفسه عندما ممكن يحتاج إليه والتفاصيل، نعم، قلت إذا أرادها فيجدها إن شاء الله، ويجدها على كل حال كثير من أهل العلم من ألف، نعم، كتبا في هذا الباب ومطبوعة جلها والحمد لله، بل من أوائل من رد بدعة المولد النبوي أحد المالكية، المالكية معروفون هنا، نعم، أحد المالكية، وهو الفاكهاني رحمه الله، سمى كتابه المورد في عمل المولد، نعم، قد طبع بعناية الشيخ اسماعيل الأنصار رحمه الله، لكن لا أظن أن كتابه يعني موجود في سوقنا على كل حال، سوق الكتب، نعم، ليس موجود، ولكن الكتاب من أراد أن يحصل عليه يحصل عليه إن شاء الله مهما كان، ولو طبع قديما، نعم، الكتاب مطبوع وهو، نعم، ورد عليه على كل حال السيوطي على يعني الكتاب، بل وكذلك من المالكية من يعني رد هذه وشنع على فاعليها ابن الحاج في كتاب له مشهور مطبوع معروف سباء المدخل، مع ما هو معروف عن ابن الحاج كذلك من نصرة لكثير من البدع وإلى آخر الأشياء، ولكن هذه البدعة ردها، وردها كذلك غير واحد أيضا من المالكية رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.